الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في كتاب صفوة الزبد فيما عليه المعتمد للعلامة الزاهد أحمد بن الحسين بن رسلان المتوفى سنة 44 للهجرة رحمه الله تعالى وغفر له. ونحن في آخر باب النجاسات. قال رحمه الله تعالى وغفر له: نجاسة الخنزير مثل الكلب، تغسل 7 بترب، وما سوى ذين ففردا يغسل، والحت والتثليث فيه أفضل، يكفيك جري الماء على الحكمية، وأن تزال العين من عينية، وبول طفل غير در ما أكل، وبول طفل غير در ما أكل يكفيه رش إن يصب كل المحل، وماء مغسول له حكم المحل، إذ لا تغير به حين انفصل، وليعفى عن نزر دم وقيح من بثرة ودمل وقرح. وكنا أمس في الكلام على نجاسة البيت السابق: نجاسة الخنزير مثل الكلب، تغسل 7 بترب. قال رحمه الله تعالى: وما سوى ذين، أي ما سوى الكلب والخنزير، ما سوى نجاسة الكلب والخنزير، والمراد ذكره عدد الغسلات، كم يغسل، هذه مسألتنا في هذا الموضع. قال رحمه الله تعالى: وما سوى ذين ففردا يغسل، أي يكفيه أن تغسلها مرة واحدة. النجاسة التي هي ليست بنجاسة الخنزير ولا الكلب يكفي في غسلها أن تغسل مرة واحدة إذا ذهب أثر العين، يكفيها غسلة واحدة. وما سوى ذين ففردا يغسل، والحت والتثليث فيه أفضل. الحت إذا كان يابسا فتحك تلك النجاسة، إما بعود أو بظفرك أو بغير ذلك، فتحته حتى يزول إذا كان يابسا. والتثليث أي الغسل 3، تغسله المرة الأولى، ثم تغسله المرة الثانية، ثم تغسله المرة الثالثة. والحت والتثليث فيه أفضل، هذا من باب الأفضلية لا من باب اللزوم عند الشافعية، هذا من باب الأفضلية، من باب الأفضلية. لكن هل هذا واجب؟ الجواب لا، يكفي في الوجوب أن يغسل مرة واحدة. بالنسبة للحت تقدم معنا حديث فاطمة رضي الله عنها عن أسماء: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا تحيض في ثوبها أو في الثوب، فكيف تصنع؟ إحدانا تحيض في ثوبها، أي يخرج منها الحيض إلى ثوبها، فكيف تصنع؟ أي في تطهير ذلك الثوب. فقال صلى الله عليه وسلم: تحته، يعني إذا كان يابسا تحته، ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه. هذا الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، من حديث فاطمة عن أسماء رضي الله عنهن جميعا. والحت في هذا الموضع ليس واجبا، فقوله صلى الله عليه وسلم تحته من باب الأفضلية وليس من باب اللزوم، تحته، يعني إذا وجدت بقعة الدم تحتها إذا كانت يابسة. هذا ليس على وجه الوجوب، ليس على وجه الوجوب. وفي هذا الحديث ليس فيه ذكر العدد، أي كم مرة تغسل ثوبها، وإنما فيه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه، ليس فيه ثم تغسله مرتين أو ثم تغسله ثلاثا. فإن فعله فهذا أفضل، هذا أفضل. فهذا دليل على أن تكرار الغسل ليس بواجب، هذا في نجاسة دم الحيض، فكيف بغيره؟ هل يكرر؟ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة أن تكرر الغسل، وإنما أمرها بحته، حت تلك البقعة من الدم ثم غسله، أي مرة واحدة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث. هذا في دم الحيض، ومن باب أولى سائر النجاسات. قال رحمه الله: وما سوى ذين ففردا يغسل. إذن الأصل في غسل النجاسات أنها تغسل مرة واحدة، إلا نجاسة الكلب في ولوغه فيغسل سبعا لأجل النص، لأجل النص. هل العلة معقولة أم العلة تعبدية؟ العلة في الأظهر أنها تعبدية، العلة في الأظهر أنها تعبدية. فالأمر في حديث أبي هريرة: طهور من أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، هذا أمر توقيفي عقلي ليس لنا فيه إلا التعبد، إلا التعبد والاستسلام. وما سوى ذين، إذن النجاسات درجات، منها المغلظة ومنها المتوسطة ومنها المخففة، فالنجاسات درجات في مذهب الشافعية وغيرهم من أهل العلم. وما سوى ذين ففردا يغسل، والحت والتثليث فيه أفضل. يكفيك جري الماء على الحكمية. النجاسة على نوعين في المذهب: نجاسة حكمية ونجاسة عينية. النجاسة على نوعين: نجاسة حكمية وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه، إذا وجد في ماء لا يلاحظ تغير مثلا في اللون أو تغير. النجاسة الحكمية هي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه، هذه تسمى نجاسة حكمية. الحكم يجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة على المرة، يجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة على المرة، لكن تستحب الزيادة على المرة مرة ثانية ومرة ثالثة، استحب فقط لكن ليس واجبا في المذهب. والدليل ما اتفق عليه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما أو حتى يغسلها ثلاثا. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستيقظ من نومه ألا يدخل يده في إنائه، وليغسلها قبل ذلك ثلاثا، أي خارج الإناء، فيأخذ كوبا ويصب ويغسل، ثم يأخذ ويصب ويغسل، ثم يأخذ ويصب ويغسل. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، خلاف طويل بين الفقهاء في مثل هذا المعنى، هل هذا من العلل المعقولة المعنى أم من العلل التعبدية، فيه خلاف بين الفقهاء. هذه نجاسة حكمية. قالوا: ظننت أن قطرات من البول وقعت في ثوبك وعرفت المكان، تنظر فيه لا تكاد تميز، لانتشار البول وعدم وجود اللون مثلا، يكفيك الغسل مرة واحدة تغسله، ويستحب لك الثانية، ويستحب لك الثالثة في المذهب بدليل. فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وإن اكتفيت بالأولى فهذه اللازمة عليك. إذن إذا وقع البول مثلا في ثوب أو عمامة أو سروال فالواجب غسله مرة واحدة، الواجب غسله مرة واحدة ولا تجب الزيادة. فإن زدت هذا مستحب، إذا زدت مرة ثانية وزدت ثالثة فهذا على وجه الاستحباب في المذهب. وما سوى دين ففردا يغسل، والحت والتثليث فيه أفضل، يكفيك جري الماء على الحكمية. والغسل هو جريان الماء أصلا، الغسل عندما يقال غسل الأعضاء هو جريان الماء على العضو، جريان الماء على العضو، وهكذا غسل النجاسة جريان الماء على نفس النجاسة أو عينه. وأن تزال العين من عينية، النجاسة العينية هي التي ترى بالعين وقد يكون لها جرم كالدم مثلا، رأى في ثوبه الأبيض بقعة دم مثلا، هذه نجاسة عينية أو نحو هذا. وأن تزال العين من عينية، الواجب إزالة هذه العين التي وقعت في الثوب، في المذهب نجاسة الدم، بل عليه إجماع أهل العلم كما تقدم. طيب، رأيت في ثوبك بقعة دم، الواجب عليك إزالة العين، أي إزالة هذه البقعة، إزالة هذه البقعة فتغسلها، تغسل ذلك الموضع. يستحب بعد الأولى غسلها مرة ثانية وثالثة، هذا على وجه الاستحباب للوجوب. فلو جئت بالماء وغسلته وغسلت ذلك الثوب صح لك الأمر، صح لك الأمر. إنسان وجد بقعة دم في ثوبه، الواجب عليه أن يزيل العين، الواجب عليه أن يزيل العين، لا بد من إزالتها، وغسلة كافية في إزالتها إن شاء الله، الغسلة كافية في إزالتها فتحكها وتغسلها. استحب أيضا الثانية غسلها أخرى، صبه ثانية من الماء، استحب أيضا ثالثة على وجه الاستحباب. اختلف الشافعية، وهل يستحب عصر الثوب؟ هل يستحب أن يعصر الثوب؟ غسلته فهل يستحب أن تعصر الثوب؟ وجهان عند الشافعي، والأصح كما يقول الإمام النووي أنه لا يشترط عصر الثوب، يعني إذا غسلته غسلة ثم رميته على الحبل في الشمس في الأصح فعلك مجزم. في وجه آخر للشافعية يجب عليك أن تعصره حتى تخرج الماء، سيأتي الكلام على الماء في آخر بيت أو البيت الذي قبل الأخير في كتاب في باب النجاسات. وأن تزال العين من عيني، فإن بقي لونها، نظرت في الثوب وإذا كذا زي الإحمرار هكذا دائرة، أنت قد غسلته طيب نظرته ويعني شممته ما في رائحة لكن في لون، علامة للون، قال الشافعية هذا لا يضر، بقاء شكل اللون لا يضر، العين قد أزيلت وإنما هذا لون لا يضر. يقول الشافعية أما إذا بقي الطعم أو نحو ذلك فهذا دليل على أنك لم تزل النجاسة. كيف بقي الطعم؟ إذا بقي طعمها هذا دليل على أن الغسلة الأولى لم تكن مستوعبة وأنك لم تغسله غسلة، فلا بد من إزالة الطعم، لا بد من إزالة الطعم، باقي الرائحة. نحن الآن نتدرج ثلاث درجات، قلنا إذا بقي اللون هل يضر؟ عندك يا أخ بشير لا يضر،
طيب إذا بقي الطعم لا بد من إعادة غسله، فالنجاسة موجودة. إذا بقيت الرائحة أخذ الثوب فأخذ يشمه ويشوف، وإذا به يجد نوع رائحة، نوع رائحة. فيه وجهان عند الشافعية، أصحهما أنه لا تضر الرائحة كما لم يضر اللون، هذا الأصح. هذا في مثل صورة لو جاء مثلا غائط طفل مثلا فغسله غسلا تاما، بعد أن غسله غسلا تاما وجد شيء من الريح هكذا، وجهان للشافعية، الأصح أنه لا يضر إن شاء الله، قد غسلت. هذه النجاسة الحكمية وهي التي لا ترى بالعين، والنجاسة العينية التي تشاهد بالعين. يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عيني، هذا الواجب في مثل هذا الأمر. يقول رحمه الله: وبول طفل غير در ما أكل يكفيه رش إن يصب كل المحل. هذا فيه الكلام على التفريق بين بول الطفل الذكر الذي لم يأكل طعاما وبين بول الجارية البنت في هذا الباب. في حديث أم قيس بنت محصن الأسدية متفق عليه، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام، فدعا فجاء به فأجلسه في حجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث الصحيحين. فبال عليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فرشه. إذن هذا دليل الرش، دعا بماء فرشه عليه، والرش معروف، الرش معروف، يعني ولم يغسله، هذا على وجه التخفيف. إذن هذه نجاسة مخففة، خفف فيها في هذا الشرع، خفف فيها في هذه الشريعة. وهل البول نجس، بول الطفل؟ الجواب: نعم هو نجس، ولو لم يكن نجسا ما غسله، ما رشه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كان طاهرا ما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فأتبعه إياه أو فرشه عليه. الرش يدل على أنه نجس، على أن هذا البول نجس. النضح للماء كافي، لو جاب الماء وضعه عليه حتى غلب الماء البول في النضح، هذا كاف عند أهل العلم، هذا كاف عند أهل العلم، وهذا قول جماهير العلماء، هذا قول جماهير العلماء. ينضح من بول الغلام ما لم يطعم، قال جمهور العلماء كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، ينضح من بول الغلام ما لم يطعم، ويغسل بول الجارية. ينضح من بول الغلام ما لم يطعم، يعني ما كان إنما يأكل ما دام أنه لا يأكل إلا حليب أمه، ما دام أنه لا يأكل إلا حليب أمه. أما بول الجارية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، فلا بد أن يغسل بول الجارية، لا بد أن يغسل. في حديث أبي السمح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم التفريق، وأن بول الغلام الذي لم يأكل كبول الجارية فيغسل لزاما، يغسل لزاما. هذا قول النخعي والثوري، وبه قال أصحاب الرأي. من الحنفية، وهذا يخالف الحديث في تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الغلام وبول الجارية. هناك تعاليل للفقهاء يقولون إن بول الجارية غليظ منتن، وإن بول الغلام خفيف كذا إلى آخر، هذه تعاليل يذكرها أهل العلم. والأصل أن الأمر إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نمتثله. وبول طفل غير در ما أكل، أي غير حليب، الحليب هو الدر، الدر المراد به اللبن، المراد به اللبن. ولهذا يقولون في أمثالهم لله درك، فما معنى قولهم لله درك؟ هكذا يقولون، لله درك يا فلان، ولله در أبي. إيش معناها؟ معناها لله حليب شربته فنبغت وصرت كذا وكذا، أو لله حليب ولبن شربه أبوك فصار كذا وكذا. فكأن الحليب يؤثر في الطفل ونشأته، ولهذا يعني ينبغي التحفظ في باب الرضاعة، فلا يرضع الإنسان طفله عند أي أحد، وإنما يتحفظ في هذا الباب. وبول طفل غير در، أي غير لبن، ما أكل، لم يأكل طعاما، لم يأكل طعاما، يكفيه رش، هكذا جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. إن يصب كل المحل، كل المحل، فإذا أصاب موقع البول كفى. ولهذا رش النبي صلى الله عليه وسلم على ثوبه لما بال ذلك الطفل، وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال، فإن بعض الناس قد يتأفف عن ذلك ويظن أنه ينافي المروءة أو ينافي السيادة مثلا، فهذا غلط، غلط، هذا لا ينافيها. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يأخذ طفلا ويضعه على حجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيبول الطفل في حجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبعض الناس يظن أنه يتنزه عن هذا، وهذا غلط، هذا من سوء التصور للقضايا والأمور، لا مانع منه. وكذلك تقبيل الأطفال، قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، فقال رجل من شيوخ بني تميم: إن لي 9 من الولد ما قبلت منهم واحدة. قال: وما أصنع لك إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ فهذا لا مانع منه. كذلك مسح رأس اليتيم من الأمور المحمودة التي جاء في الشرع مدحها. وبول طفل غير در ما أكل يكفيه رش، إن يصب كل المحل، كل المحل، وماء مغسول له حكم المحل، إذ لا تغير، إذ لا تغير به حين انفصل. هذه المسألة في حكم الماء الذي غسل به موضع النجاسة إذا انفصل، إذا انفصل غير متغير بالنجاسة، ما حكم ذلك الماء؟ وماء مغسول له حكم المحل، إذ لا تغير، إذ لا تغير به حين انفصل. صورة المسألة إذا لم يتغير، فإن تغير بالنجاسة هذا نجس، إن تغير بالنجاسة، غسل إناء فيه بول فلما انتهى من غسله وصب الماء، إذا بالماء متغيرا، إذا هو يجد الماء متغيرا، الماء نجس. صورة المسألة إذا لم يتغير الماء خرج صافيا، فما حكمه؟ يقول الشافعي: وماء مغسول له حكم المحل، إذ لا تغير به حين انفصل، فحكمه حكم محله، فإن كان محله طاهرا حين غسل فهو طاهر ذلك الماء، وإن كان محله نجسا حين غسل فالمنفصل نجس أيضا. هكذا قال الفقهاء الشافعية في هذا الموضع. فإذا غسل الإناء، الغسلة الأولى إذا به متغير هذا نجس، الغسلة الثانية إذا به صاف نقي، قلنا هذا المحل طاهر أم لا؟ قال نعم قد طهر بالأولى. أنتم معي الآن، هذا الإناء فيه نجاسة، فجئت بماء فغسلته وغسلته وغسلته مرة، المقصود يعني إنما أنا أكرر إشارة إلى تحريك الماء في الإناء ليس الصب، جئت بماء فغسلت هذا الإناء فإذا بالماء قد تغير فصببته. الإناء الآن أنا أسألك، هل طهر بهذه الغسلة؟ قلت نعم طهر. فجئت بغسلة ثانية، هذه ثانية وثالثة، الماء المنفصل من الغسلتين غير متغير، أليس كذلك؟ الجواب إيش؟ بلى. أليس كذلك الجواب؟ بلى. طيب حكم هذا الماء طاهر وحكم الماء الأول نجس، عندك يا أبا حمزة فهمتني فيما أقول؟ طيب هات الكلام، جزاك الله خير، لخص لنا. طيب أول مرة غسلت هذا الإناء وخرج الماء متغيرا، طيب وتمت الطهارة، الإناء نظف، طيب عادك زيدوا غسلة ثانية، معليش أعطيه، غسلته مرة ثانية ونظف، طيب غين الثالثة الآن، نخلي الثانية، جيت مرة ثالثة وغسلته الثالثة، طيب الماء خرج نظيف، الماء هذا نجس ولا طاهر؟ طاهر. ليش؟ لأن المحل طاهر، المحل طاهر، لكن المرة الأولى الماء الذي خرج ماء نجس لأن المحل نجس، هذا الذي يريدون أن يقولوا رحمهم الله. وماء مغسول له حكم المحل إذ لا تغير به، أو إذ لا تغير به، عندكم بضم ال إيه هذا الصواب، عندي فتح الراء وشككنا، الصواب إذ لا تغير، وعندي شكلها بفتح الراء، إذ لا تغير به حين انفصل، وليعفى عن نزر دم وقيح من بثرة ودمل وقرح. هذه مسألة أيضا من المسائل المهمة، وبها ختم العلامة أحمد بن رسلان رحمه الله تعالى باب النجاسة، وليعفى عن نزر دم وقيح من بثرة ودمل وقرح. هذه المسألة نقل فيها إجماع أهل العلم، هذه المسألة نقل فيها إجماع أهل العلم، نقله غير واحد منه ابن القطان رحمه الله، يقول ابن القطان في كتابه الإقناع: أجمعوا أن الدم إذا كان يسيرا غير خارج ولا سائل فلا ينقض الوضوء عند جميعهم إلا مجاهدا وحده، لا يرقى دمه ولا جرحه أو رعافه قبل خروج الوقت، فهذا لا يمنعه من إقامة الصلاة، وهو كسلس البول، فخروج هذا في الصحة حدث، فيصلي على حاله، واختلفوا في إيجاب الوضوء لكل صلاة، انتهى كلامه. شاهد المسألة الأولى وسنعرج على الثانية. ابن القطان يقول الدم اليسير الذي هو ليس بسائل، المقصود السائل الذي يصب، الدم اليسير الذي ليس بسائل ما حكمه؟ يقول الناظم: وليعفى عن نزر دم وقيح، نزر أي قليل، عن نزر دم وقيح، وليعفى عن نزر دم وقيح من بثرة ودمل وقرح، بثرة خرج منها شوية دم، أو دمل أو دمال أو دما خرج منه بسبب الاحتكاك شيء من الدم. الشافعية عندهم الدم إذا كان سائلا فهو المسفوح، قال تعالى أو دما مسفوحا فإنه رجس، هذا في الدم المسفوح، في الدم المسفوح. وأما ما ليس مسفوحا فأمره أخف، هكذا يقول. وليعفى عن نزر دم وقيح من بثرة وقمل من بثرة ودمل وقرح. كذلك القروح إذا خرج منها مثل الدم كذلك يعفى عنه، يعفى عنه، وإن وقع في الثوب يعفى عنه كذلك، ولا يضر ولا يجب الوضوء منه، لا يجب الوضوء منه. هناك أيضا مسألة الإمام النووي رحمه الله ذكرها في المجموع وهي مهمة يحسن إلحاقها بهذا الموضع. يقول النووي في المجموع المجلد الثاني الصفحة 57 بعد 500 مما تعم به البلوى الدم الباقي على اللحم وعظامه. يقول النووي وقل من تعرض له من أصحابنا، الآن يذبح الذبيحة ويضع اللحم في ذلك الصحن أو في التفال أو في كذا يضع اللحم فيخرج شيء من الدم، وربما يكون الدم فيه في ذلك اللحم، فعند الشافعية الدم نجس، هكذا في المذهب. ويقول رحمه الله مما تعم به البلوى الدم الباقي على اللحم وعظامه وقل من تعرض له من أصحابنا، فقد ذكره أبو إسحاق الثعلبي المفسر من أصحابنا، ونقل عن جماعة من التابعين أنه لا بأس به، يتغاضى عن هذا الدم اليسير، يتغاضى عنه. ونقل عن جماعة كثيرة من التابعين أنه لا بأس به، ودليله المشقة في الاحتراز عنه، يروح يغسل اللحم ثم يحطه، وإذا بعد قليل يفرز شيء من الدم، بعد قليل يحصل في جهة العظام دم. أكثر الناس يغسل ثم يحط في القدر ثم يطلع المرق، أكثر الناس الاحتراز صعب، يعني ما تريد بطرة دم فيه، عملية صعبة صعبة. لهذا يقول النووي رحمه الله وقل من تعرض له من أصحابنا، فقد ذكره أبو إسحاق الثعلبي المفسر من أصحابنا، ونقل عن جماعة من كثيرة من التابعين أنه لا بأس به، ودليله المشقة في الاحتراز عنه. وصرح أحمد وأصحابه بأن ما بقي من الدم في اللحم معفو عنه، ولو غلب ولو غلبت حمرة الدم في القدر لعسر الاحتراز. وحكوه عن عائشة وعكرمة والثوري وابن عيينة وأبي يوسف وأحمد وإسحاق إلى أن قال واحتجوا بأنه لم ينهى إلا عن الدم السائل وهو المسفوح، انتهى كلام النووي. شاهد هذا أيضا مما يدخل في معنى قول الناظر وليعفى عن نزر دم وقيح، فمثل هذا ليس داخلا في الدم المسفوح. وهناك أيضا النجاسات التي تخفف، سيأتي معنا غدا مسألة واحدة ما رأيت المصنف أشار إليها وهي مهمة، وهي ما حكم بول وروث ما يؤكل لحم، وما حكم بول وروث ما لا يؤكل لحم، هذه فيها طول فنرجعها إن شاء الله تعالى إلى المجلس القادم. وينبغي أن يعلم أن المشقة كما يقول علماء القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير. الآن بول الطفل عادة الناس يحملون الأطفال الذكور ويحمله في كتفه، يحمله هنا وينزله ويلاعبه ويضاحكه، هذه عادة الناس، وهذا الطفل لا شك أنه قد يبول، بل هذا احتمال كثير أنه ربما يبول مع كثرة الحاجة إلى حمله، ومع هذا مع هذه المشقة في الأمر جاء الأمر بالتخفيف وهو الرش. سيأتي معنا في مسألة بول وروث ما لا يؤكل لحمه حديث أبي قتادة رضي الله عنه. الشافعية يرون أن سؤر ولحم وبول ما لا يؤكل لحمه نجس، هكذا يقولون رحمهم الله. سيأتي معنا حديث أبي قتادة الذي في موطأ الإمام مالك أن أبا قتادة دخل على كبشة بنت كعب بن مالك، وكبشة زوجة ابنه، فجاءته بإناء ليتوضأ، فجاءت هرة فأرادت أن تشرب من ذلك الإناء فأصغى لها الإناء لأجل أن تشرب، فشربت الهرة فاندهشت كبشة رضي الله عنها أو رحمها الله، فنظر إليها قال أراك تتعجبين؟ قالت إي والله. قال إنها إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. شاهد العلماء يقولون في مثل هذا الموضع علل النبي صلى الله عليه وسلم نفي نجاسة الهر بعلة هي أنه من الطوافين عليكم والطوافات، يعني يصعب الاحتراز عنه وتكثر المشقة بالتوقي منه، فكان من حكمة الشرع التخفيف في أمره إنه ليس بنجس. العلة إنه من الطوافين عليكم والطوافات، تعم به البلوى وتكثر به المشقة. شاهد النجاسات أحيانا تخفف إذا وجدت المشقة، الآن مثل الطفل ومثل الهر خفف، والسبب وجود المشقة. إذن النجاسة على ثلاث درجات: نجاسة مغلظة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مخففة. النجاسة المغلظة نجاسة الكلب والخنزير تغسل سبعا مرة بترب، والنجاسة المخففة سائر النجاسات وما سوى ذين ففردا يغسل البيت، والنجاسة المخففة مثل نجاسة الطفل يكتفى فيها بالرش والنضح. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل يا أخي الشيخ، تفضل. نعم، سائر النجاسات ما عدا الكلب والخنزير. لا، النجاسة المغلظة الكلب والخنزير، المتوسطة سائر النجاسات تغسل مرة، بقي المخففة مثل بول الغلام، هذه مخففة. تفضل يا أبا جابر. نعم، أنا ما سمعتك يا أبا جابر، فأصل زين غسل الدم. طيب، أيوة، كل الدماء لا فرق. الشافعية وغيرهم يقيسون سائر الدماء على دم الحيض، تقدم في باب الدم في مسألة الدم. نعم، لا 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 لا، الدم الأدلة تدل على طهارة الدم ما عدا دم الحيض، دم الحيض مجمع عليه، غير دم الحيض مثل دم الجروح ونحوها الإجماع منعقد على نجاسته، ونحن ما نخالف الإجماع، الإجماع منعقد على نجاسة الدماء، لا نجرؤ على المخالفة. وإن كان هناك قضايا عينية مشكلة يصعب الجواب عنها، مثل الذي صلى وجرعه ينزف، مثل أمير المؤمنين عمر لما صلى بالناس الفجر وجرعه يثعب دما وصلى، ولو كان مثل البول لانقطعت الصلاة وبطلت، فدل على الفرق. هذه مشكلة، أشياء مشكلة، ولهذا الإجماع نقله غير واحد منهم الإمام أحمد. فإذا وجد من يقول من العلماء المتقدمين إن الدم طاهر فقوله هو الراجح إذا وجد، لكن للأسف ما إنه يقول لا أعلم أحدا قال بهذا إلا المتكلمين. إلا المتكلمون أو إلا المتكلمين. نحن نبقى على الإجماع حتى يثبت ما ينقض هذا. هذا بالنسبة للمسألة، والله أعلم.